أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد أن فرغنا عن إمكانية تطبيق قواعد التزاحم الامتثالي على التزاحم الملاكي، نتكلم الآن عن تطبيق قواعد باب التعارض على التزاحم الملاكي. والكلام يقع أولا عن المرجحات، وثانيا نتكلم عما يقتضيه الحال فيما إذا فقد المرجح من التساقط، وأنه هل يجري في التزاحم الملاكي ذلك أيضا، أن مع عدم المرجح يصار إلى التساقط أو لا. أما بالنسبة للمرجحات فهي تارة تكون دلالية وأخرى تكون سندية. أما المرجحات الدلالية فالظاهر أنه لا يوجد مانع من يمنع من تطبيق الترجيح بحسب الدلالة في موارد التزاحم الملاكي، وذلك لما تقدم من أن التزاحم الملاكي هو داخل في باب التعارض، هو نحو من أنحاء التعارض الحقيقي بين الأدلة، فيجري هذه المرجحات الدلالية تجري فيه كما تجري في التعارض البحت التعارض الحقيقي. فإذا فرضنا مثلا أن كان مقتضى الجمع العرفي بين صلي ولا تغصب، هي مثال بناء على الامتناع، مثال للتزاحم الملاكي. إذا كان مقتضى الجمع بين هذين الدليلين هو تقديم لا تغصب على صلي، باعتبار أن الحرمة ثابتة، حرمة الغصب ثابتة بعنوان ثانوي، بخلاف الإباحة في صلي والترخيص فإنها ثابتة بالعنوان الأولي. لو فرضنا هكذا، طبعا هذا محل كلام، لكن لو فرضنا هكذا، صلي مفاده الترخيص في تطبيق الطبيعة على هذا الفرد اللي هو مورد التزاحم، يعني على الصلاة في الفرد في الأرض المغصوبة. صلي مفادها الترخيص في تطبيق الطبيعة على هذا الفرد، هذا يثبت لهذا الفرد، هذا الترخيص والإباحة يثبت بالعنوان الأولي بعنوان أنها صلاة، يثبت فيها هذا الترخيص. لا تغصب يثبت الحرمة في نفس هذا المورد، لكن بعنوان ثانوي، يعني بعنوان كونه مغصوب، ويقول له أنا أنهاك عنه لأنه شنو مغصوب، هذا عنوان ثانوي يصير. فقد يقال بأنه في مثل هذه الحالة يقدم لا تغصب لأنه يثبت الحرمة بعنوان ثانوي على الترخيص الذي يثبت الترخيص بعنوان شنو أولي، نظير ما ذكر في بعض الأبحاث السابقة تقدم أنه ما دل على حلية أكل الجبن، حلية أكل الجبن في مقابل حرمة الغصب، إذا كان الجبن مغصوبا مثلا، هل نقول بأنه يتعارض الحلية مع حرمة الغصب؟ لا، بلا إشكال تتقدم حرمة الغصب باعتبار أنها ثابتة بعنوان ثانوي، بينما إباحة أكل الجبن ثابتة له بالعنوان الأولي، ولا تعارض بينهما، يعني ماكو تعارض في أن يكون أكل الجبن بعنوانه الأولي حلال وبعنوان كونه مغصوب شنو حرام. فإذا فرضنا أن هذا الجمع تحقق في صلي ولا تغصب، لا إشكال في تقديم لا تغصب على ماذا؟ على صلي. هذا ما ينبغي الإشكال به، المقدار هذا أنه إذا وجد مرجح دلالي وجمع عرفي بين الدليلين يصار إلى هذا الجمع العرفي. نعم الكلام يقع في شيء آخر، وهو أننا إذا أحرزنا أقوائية أحد الملاكين في أحد الخطابين في أحد الحكمين، إذا أحرزنا أقوائية أحد الملاكين، الكلام في هذا أنه هذا هل يكفي لترجيح هذا الفرد الحكم الذي أحرزنا أقوائية ملاك ترجيحه على الآخر، ويكون هذا من موارد الجمع العرفي، من موارد الجمع الدلالي، بحيث أنه يرتفع التعارض بينهما كما يرتفع التعارض بين إباحة أكل الجبن مع حرمة الغصب في الجبن المغصوب، ماكو تعارض قلنا بينهما. لا، نجي إلى افتراض فقط أنه أحد الحكمين أقوى ملاكان، أحرزنا ذلك، أحد الحكمين المتزاحمين ملاكان ملاكه أقوى من ملاك الآخر، هذا هل يوجد حالة جمع عرفي بينهما بتقديمه على الآخر، ويقال بأن هذا من موارد الجمع العرفي فيقدم هذا الذي هو أحرزنا أقوائية ملاك على الآخر بمقتضى الجمع العرفي بين الدليلين؟ هذا من موارد الجمع العرفي أو لا؟ مجرد فقط أحرزنا أقوائية هذا الملاك، هذا يقع كلام بي صاحب الكفاية المحقق الهراساني إلى رأي معروف، يذهب إلى أنه نعم هذا يحقق حالة الجمع العرفي، يعني هو يرى أن أقوائية أحد الأقوائية ملاك أحد الحكمين هذا يقتضي عرفا، لاحظوا يقتضي عرفا حمل الخطاب الآخر على الحكم الاقتضائي، يقتضي عرفا حمل الخطاب الآخر على الحكم الاقتضائي الشأني، ويكون هذا من 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 حمل النص على الظاهر، أو من حمل الظاهر على النص، يكون من حمل الظاهر على النص. إذا أحرزنا، إذا كان أحد الخطابين أقوى ملاكا أحرزنا ذلك من الآخر، يقول هذا مقتضى الجمع العرفي بينهما هو أن نقول أن الحكم الأقوى ملاكا يكون حكم فعلي، بينما الآخر نحمله على أنه الخطاب الآخر نحمله على أنه في مقام بيان الحكم الشأني الاقتضائي. سمراد من الحكم الاقتضائي أحد أمرين، إما أن يكون مقصود بالحكم الاقتضائي هو الحكم الثابت في مرحلة الاقتضاء، حكم الثابت في مرحلة الاقتضاء يعني الثابت بثبوت مقتضيه، لاحظوا يعني المقتضي عندما يثبت هو يقتضي شأنان أن يؤثر شنو في الحكم، في مرحلة الاقتضاء يكون هناك ثبوت للحكم لكن ثبوت اقتضائي في مرحلة الاقتضاء، فيقول هذا الخطاب الآخر الأضعف ملاكان يحمل علما على الحكم الاقتضائي، أو لا يكون مقصودة بالحكم الاقتضائي هو الحكم الطبعي، بمعنى أنه لو خلي وطبعه لكان شنو؟ لكان فعليا، أن هذا الحكم اقتضائي، يعني شنو؟ أن هذا فتح حكم هو لو خلي وطبعه وما طرح عليه عنوان آخر ثانوي أقوى منه، هذا يقتضي أن يكون شنو؟ أن يكون فعليا، لو ترك وطبعه لكان فعليا، لو ترك وطبعه لكان فعليا، هذا المقصود بالحكم الاقتضائي. على كل حال صاحب الكفاءة هذا رأيه، أن مجرد أن يكون أحد الحكمين أقوى ملاكا طبعا إذا أحرزنا أقوائية الملاك، مجرد أن يكون أحد الحكمين أقوى ملاكا هذا يحقق حالة الجمع العرفي بينهما، فيقدم هذا تقديم الدلالي، يقدم اليمن على الخطاب الآخر الأضعف ملاكا، ويحمل الآخر على أنه في مقام بيان الحكم الشأني الاقتضائي، وهذا يكون هو الحكم الفعلي الذي عليه العمل. لكن هذا الكلام محل تأمل ومحل مناقشة، وذلك باعتبار أنه إحراز أقوائية الملاك تختلف. تارة نفترض أننا نحرز أقوائية ملاك أحد الحكمين بدليل خارجي، وأخرى نفترض أننا نحرز أقوائية أحد الملاكين بنفس الخطاب، بنفس الخطاب مو بدليل من الخارج. إذا أحرزنا من الخارج أقوائية أحد الملاكين، خب هذا تقدم سابقا بأن هذا يوجب العلم التفصيلي بكذب الخطاب الآخر. هذا الخطاب الآخر أنا أضعف ملاكين سوف يسقط عن الحجية. ليش؟ لأننا أحرزنا بحسب الفرض أن هذا الحكم هو الأقوى ملاكا، حينئذ يكون الحكم الآخر هيك أضعف ملاكا، ما يأثر في الحكم أصلا، ويسقط هذا الخطاب عن من؟ عن الحجية، ويكون الحجية علما لهذا الخطاب، لأننا أحرزنا بحسب الفرض أقوائية هذا الملاك، فيكون هذا الملاك هو التعويل عليه، وهذا الخطاب الآخر الذي يقول أن ملاكي موجود فعلا وأن الحكم حكم فعلي هذا نعلم به، فيسقط عن الحجية والاعتبار، وحينئذ يخرج المقام عن باب التعارض، ما يكون هناك تعارض بين ماذا؟ بين الدليلين، لسقوط أحد الدليلين عن الحجية باعتبار العلم بكذبه، ويكون التعويل على هذا الخطاب بلا إشكال. لكن بعد ماكو داعي للجمع العرفي بينهما بحمل ذاك الدليل على الحكم الاقتضائي، ماكو داعي هذا إلا هذا الجمع العرفي بين الدليلين فيما إذا كان كل من الدليلين باقي على حجيته، فنجمع بينهما بأن نحمل ذاك الخطاب على الحكم الاقتضائي الشأني. أما إذا سقط الحكم الآخر عن الحجية ولم يبقى إلا هذا، إذن بعد ما هو داعي للجمع العرفي بينهما بهذا النحو الذي ذكره. هذا إذا أحرزنا أقوائية أحد الملاك ملاك أحد الحكمين من الخارج، لأن ذاك يعني شنو؟ أننا نعلم بأن هذا الحكم هو الأقوى ملاكا، إذن ذاك الخطاب اللي يقول بأن هذا الحكم ثابت في مورد التزاحم وأن ملاك موجود وأن الحكم فعلي يكون كاذب، لأن الفعلية تتبع ماذا؟ تتبع أقوى الملاكين بلا إشكال، فإذا نعلم بكذبه فيسقط عن الاعتبار، يسقط عن الحجية ويبقى هذا حجة. وأما إذا أحرزنا أقوائية ملاك أحد الحكمين بنفس الخطاب، بأن كان لازم أحد الخطابين أن يكون ملاكه أقوى من ملاك الآخر، يعني نفس الخطاب كما يدل على الحكم بالمطابقة يدل بالدلالة الالتزامية على الملاك، وأن الملاك أقوى من ملاك الشنو؟ من ملاك الآخر. هنا الجواب هو هذا، إذا فرضنا ذلك حينئذ يكون الجواب هو أن مجرد كون أحد الخطابين أقوى ملاكا وكون يدل على أن ملاكه هو الأقوى هذا لا يوجب أن يكون حمل الخطاب الآخر على الحكم الاقتضائي جمعا عرفيا، هذا مو جمع عرفي، هذا الخطاب يقتضي أن يكون ملاك الحكم مالته ملاك أقوى من ملاك الآخر، ما يخالف خطاب الآخر ما به شي دلالة، ما يدل على أن ذاك الملاك شنو أقوى، ليس فيه دلالة على ذلك. لكن مجرد أن يكون هذا الخطاب يقتضي يدل على أن ملاكه هو الأقوى، هذا لا يجعل حمل الخطاب الآخر على أنه في مقام بيان الحكم الاقتضائي الشأني، لا يجعل هذا الحمل جمعاً عرفياً بين ماذا؟ بين الدليلين، ما يجعل جمع عرفي بين الدليلين. لأنه إذا فرضنا أنه أردنا تطبيق ذلك على ما ورد التزاحم الملاكي بين أصل الخطابين، لو فرضنا نجي لهذه الحالة في موارد التزاحم الملاكي بين أصل الخطابين كما في الضدين اللذين لا ثالث لهما، الجهر والإخفاء مثلا، الحضر والسفر مثلا، من الواضح أن حمل أحد الخطابين على الحكم الاقتضائي في هذه الحالة يكون طرحا له وإلغاء لمفاده عرفا، طرح إلى أصلا هذا. هذا مو جمع عرفي بينهما، في موارد التزاحم الملاكي بين أصل الخطابين، بين أصل الخطابين مو بين إطلاقي الخطابين، ذكرنا هذا سابقا، من أصل الخطابين كما في صلي لا تصلي أو التزاحم بين الضدين اللذين لا ثالث لهما، يقع التزاحم بين أصل الخطابين، يعني التزاحم في تمام مدلول الخطابين، في تمام المدلول يقع التزاحم مو في جزء من المدلول كما في التزاحم بين إطلاقي الخطابين. وإذا كان التزاحم بين أصل الخطابين، إعمال هذا الكلام وتقديم هذا الخطاب لأن ملاك أقوى وأحرزنا أقوائية ملاك، تقديمه على الآخر هذا ليس جمعا عرفيا بين الدليلين، هذا إلغاء للدليل الآخر، إلغاء للدليل الآخر بالمرة وإسقاط له وإلغاء له عن مفاده العرفي، لأن الدليل مفاد العرفي هو أنه في مقام بيان حكم ينتهي إلى مقام العمل ولو في بعض الأحيان ولو في بعض الموارد، كل دليل له ظهور في أنه في مقام بيان حكم ينتهي إلى مقام العمل ولو في بعض الموارد، مو إلا في تمام الموارد، في بعض الموارد لابد أن ينتهي إلى مقام العمل. بينما بناء على هذا الكلام سوف نلغي الدليل الآخر ونطرحه، وحينئذ يسقط بالمرة ولا ينتهي حكمه إلى مقام العمل أصلا، هذا ليس جمعا عرفيا بين الدليلين، هذا إلغاء لذلك الدليل وإسقاط له بالمرة. هذا إذا أردنا تطبيق هذا الكلام على موارد التزاحم الملاكي بين أصل الخطابين. وأما في موارد التزاحم الملاكي بين إطلاقي الخطابين، مثل إيش؟ مثل صلي ولا تغصب، تزاحم بينهما لكن في مورد معين في الصلاة في الأرض المغصوبة، مو بين تمام مدلولهما، لا بين تمام مدلولهما ماكو تزاحم أصلا. فيراد تطبيق هذا الكلام أنه إذا علمنا بأن أحد الحكمين ملاكه أقوى من ملاك الحكم الآخر، فنريد نقدم هذا على ذاك كجمع عرفي، بهالفرض كجمع عرفي، حينئذ هذا يرجع لي أن هذا الدليل الأقوى ملاكا الذي أحرزنا، يعني أقوائية ملاكة، وإن كان هو نصا في الحكم، وإن كان نص في الحكم بلا إشكال نصا في الحكم الفعلي، يعني أقوى ملاكا، والحكم الفعلي يتبع ما هو الأقوى ملاكا بلا إشكال، فيكون هذا الدليل يكون نص حينئذ، لأنه بحسب الفرض أحرزنا أحرزنا أقوائية ملاك من نفس الخطاب، فيكون الخطاب نصا في الحكم الفعلي في هذا الخطاب. لكن لا إشكال أن شمول هذا الخطاب لمورد التزاحم، شمول مورد هذا الخطاب لمورد التزاحم يكون بالإطلاق لا بالنصوصية، وإن كان هذا الخطاب نص في الحكم الفعلي، لأنه أحرزنا هو أحرزنا أقوائية الملاك به بنفس الخطاب، لكن شمول هذا الخطاب لمورد التزاحم يكون بالإطلاق. لماذا؟ لأن قلنا بأنه التزاحم بين إطلاقي الخطابين، يعني ليس في تمام مدلولهما، وإنما يتزاحمان في مورد معين مادة الاجتماع يتزاحمان فيها. فشمول الخطاب لهذه المادة اللي هي بعض مدلولة يكون شنو؟ يكون بالإطلاق، يكون بالإطلاق. وحينئذ لعلاج هذا التعارض بين الدليلين يمكن أن يكون هذا العلاج بتقييد هذا الإطلاق أو بتقييد إطلاق الآخر، الخطاب الآخر. ما ينحصر علاج هذا التعارض بحمل الخطاب الآخر على الحكم الاقتضائي أو الحكم شنو الشاني كما يقول صاحب الكفاية. ما ينحصر علاج هذا التعارض بما ذكره، يعني بأن نحمل الحكم الآخر على أنه في مقام بيان الحكم الشأني الاقتضائي. قل لا، يمكن علاج هذا التعارض بتقييد هذا الإطلاق أو تقييد هذا الإطلاق من دون أن نحمل هذا الخطاب الآخر على الحكم الاقتضائي الشأني. مو هذا يشمل، هذا الخطاب يشمل مورد التزاحم بالإطلاق، نقيده نخرج منه مورد التزاحم، يرتفع التعارض. إذا أخرجنا مورد التزاحم من صلي يرتفع التعارض بين صلي ولا تغسل، أو أخرجنا مورد التزاحم من لا تغصب، يعني يرتفع التعارض بينه وبين صلي، وهذا علاج للتعارض. لا ينحصر علاج التعارض بما ذكر صاحب الكفاية من أننا نحمل الخطاب الآخر على أنه في مقام بيان الحكم الاقتضائي الشأني. ومن هنا يظهر أن ما ذكره ليس جمعا عرفيا وليس ترجيحا بمقتضى الدلالة. فإذا لا يكفي في الترجيح الدلالي مجرد أن نحرز أقوائية أحد الملاكين في أحد الخطابين، هذا ليس جمع عرفي. نعم، إذا جمع عرفي آخر واضح انطبق في المقام نعمل به بلا إشكال، كما قلنا إذا فرضنا أنه كان مقتضى الجمع العرفي تقديم لا تغصب، باعتبار كما أشرنا أنه يدل على الحكم الإلزامي بعنوان ثانوي، بينما الحكم الأول يدل على الترخيص بعنوان شنو أولي. إذا تم هذا حينئذ نقدم لا تغصب على ماذا؟ على صلي، ونعتبر ذلك التقديم جمعا عرفيا بين الدليلين، جمع عرفي بين الدليلين، ماكو تعارض بينهما. هذا يثبت الترخيص في تطبيق الطبيعة على مورد التزاحم بعنوان أولي، ذاك يثبت التحريم بعنوان شنو ثاني، ونجمع بينهما ونعمل بكل منهما، نعمل بكل منهما. الجبن إذا ما كان مغصوب حلال، إذا كان مغصوب يكون حرام، هذا جمع عرفي بين الدليلين. هاي المرجحات الدليل. وأما المرجحات السندية إذا كان المقصود تطبيقها في موارد التزاحم بين إطلاقي الملاكين كما في صلي ولا تغصب، يراد تطبيق المرجحات السندية، يعني يقال مثلا أن خطاب صلي أو الدليل الدال على صلي هذا أقوى سندا من الآخر بمرجح سندي، بأن يكون راويه أوثق راويه أعدل مثلا، إذا قلنا بهذه المرجحات راويه أصدق، المرجح السندي، فنرجح بها، نقدم على الدليل الآخر. إذا كان هذا هو المقصود، الظاهر أن هذا غير ممكن، غير ممكن هذا، لأن المرجحات السندية كم على ما تقدم في باب التعارض تختص بما إذا سرى التعارض إلى السند، تختص بحالة سريان التعارض إلى السند، هذا التعارض بين المفادين يسري إلى السندين، عندئذ تتحقق حالة التعارض وتجي المرجحات السندية. ومن الواضح أنه في موارد تزاحم بين إطلاقي الخطابين، بين إطلاقي الخطابين مو بين أصل الخطابين، بين إطلاق الخطابين المعارضة لا تسري إلى السند، لا تسري إلى السند المعارضة. ليش؟ لأن التعارض ما يستوعب تمام المدلول، حتى إذا استوعب تمام المدلول يسري إلى السند، ما يستوعب تمام المدلول، بل يكون سند كل واحد من الدليلين في الموارد التي تخصه لا معارض له، ما له معارض في الموارد الذي تخصه، الغاصب في بغير الصلاة ما له معارض، سند الدليل الدال على حرمة الغصب ليس له معارض، أو الصلاة في غير الأرض المغصوبة، سند الدليل الدال على وجوب الصلاة في تلك الموارد لا معارض له، هذا معناه أن التعارض لا يسري المن إلى السند. وشرط إعمال المرجحات السندية هو سراية التعارض إلى ماذا؟ إلى السند. فإن كان التزاحم الملاكي بين إطلاقي الخطابين فما ممكن أعمال المرجحات السندية. نعم في موارد التعارض الملاكي بين أصل الخطابين كما في الضدين اللذين لا ثالث لهما، هنا قد يقال بإمكاني تطبيق هذه المرجحات إذا كان إحراز وجود الملاكين في مورد التزاحم بدليل خارجي، قد يقال. وذلك لأنه إذا أحرزنا وجود الملاكين بدليل خارجي حينئذ لا نحتاج إلى التعبد بالسند لإثبات الملاك، لا نحتاج إلى التعبد بالسند لإثبات الملاك. ليش؟ لأن أحرزنا وجود الملاك بدليل خارج، بعد ما نحتاج إلى التعبد بهذا السند لإثبات وجود الملاك، فلا نحتاج فيما إذا كان التعارض بين أصل الخطابين مع إحراز وجود الملاكين بدليل خارجي، حينئذ لا نحتاج إلى التعبد بالسند لإثبات الملاك، لأن المفروض كون الملاك محرزا بدليل من الخارج، وإنما نحتاج إلى التعبد بالسند لإثبات الحكم الفعلي، لإثبات الحكم شنو؟ الفعلي. والمفروض أن الخطابين يتعارضان بلحاظ الحكم الفعلي، هذا يثبت حكم الفعلي، الحكم الفعلي هو وجوب الوجوب، ذاك يثبت حكم الفعلي ويقول بأن الحكم الفعلي هو الحرمة، فيتعارضان في ماذا؟ في إثبات الحكم الفعلي. وهذا هو معنى سريان التعارض إلى ماذا؟ إلى السندين، فيسر التعارض إلى السندين، فإذا وجد مرجح سندي في أحد الدليلين أمكن تقديمه على الدليل الآخر ونتعبد بسنده وحينئذ لا مجال للتعبد بسند آخر. إذن يبدو أنه لا مانع من إعمال المرجح السندي، لكن في هاي الحالة، في حالة ما إذا كان التزاحم الملاكي بين أصل الخطابين، بين إطلاقي الخطابين، مع ماذا؟ مع بين أصل الخطابين، اشتبهت، إذا كان التزاحم الملاكي بين أصل الخطابين مع إحراز وجود الملاكين بدليل من الخارج. والنكتة هي هاي، أنه في هاي الحالة إحنا ما نحتاج للتعبد بالسند لإثبات الملاك، وإنما نحتاج إلى التعبد بالسند لإثبات ماذا؟ لإثبات الحكم الفعلي. خب الدليلان بلحاظ الحكم الفعلي متعارضان، الدليلان بلحاظ الحكم الفعلي متعارضان، فإذا كانا متعارضين هذا معناه أن التعارض يسري إلمن إلى السند، متعارضان بتمام مدلولهما، لأن المفروض أن التزاحم بين أصل الخطابين لا بين إطلاقي الخطابين. فإذا تحقق التعارض بينهما ووجد أحد مرجحات السندية في أحد الدليلين، حينئذ من الممكن تقديمه على الآخر. هذا إذا أحرزنا وجود الملاكين بدليل خارجي، وأما إذا كان إحراز وجود الملاكين في هذين الحكمين بنفس الخطاب لا بالدليل الخارجي، هنا نقول بأنه لا يمكن تطبيق هذه المرجحات السندية في هذه الحالة، بعكس ما إذا أحرزنا وجود الدليل وجود الملاكين بالدليل الخارجي. هنا لا يختلف الحال، إذا أحرزنا وجود الملاكين بنفس الخطاب في هذه الحالة يتعذر أو لا يصح تطبيق هذه المرجحات على ذلك المورد، حتى إذا فرضنا وجود مرجح سندي في أحد الدليلين، وهذا ما سنوضحه إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.